أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درسي التفسير الموضوعي، والكلام يقع في الطائفة الرابعة. كان الكلام في أن المجتمع الفرعوني، المجتمع الظالم لنفسه، المجتمع الذي يكون الطاغية فيه فرعون، يقوم بتشتيت الأمة وتفريق الأمة ليسود عليهم. وهذا المجتمع عندما يتشتت تضعف إرادته ولا يستطيع أن يقف ويجابه الظلم، و يقوم فرعون بجعله إلى طوائف ستة. ذكرنا الطائفة الأولى والثانية والثالثة، وهي طوائف تدعم فرعون بشكل أو بآخر. وصلنا إلى الطائفة الرابعة. هذه الطائفة الرابعة هي طبقة تشعر بالظلم وتستنكر الظلم، ولكنها تداهن الظالم. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هؤلاء لم يظلموا أحدا آخر، وإنما ظلموا أنفسهم بنص تعبير القرآن. قالت الآية: توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذن هؤلاء أولا هم قد ظلموا أنفسهم، كانوا يشعرون بالظلم لكنهم لا يتخذون موقفا جزاء الظالمين، جزاء أهل الظلم. هؤلاء يدعون أنهم ماذا؟ مستضعفون في الأرض. هؤلاء يدعون أنهم من الذين لا يملكون القوة والقدرة على تغيير الواقع. هؤلاء دخلوا في المنظومة الفرعونية الظالمة لكن بشكل عملي، وإن كل ما يقومون به من أعمال تصب عادة في صالح ماذا؟ الفراعنة. وكأن القرآن في هذه الآية يحث هؤلاء بالخروج عن هذه المنظومة الفرعونية الظالمة، لأن البقاء معها يعني إدامة وتقوية هذه المنظومة الفرعونية. كما أيام النظام، أكو ناس ما تحب صدام ولا تقبل بظلمه، ولكن هي في الحقيقة تعمل معه وتؤيده وتنصره. هؤلاء وإن كانوا يتحسسون الظلم ويستنكرون الظلم، ولكنهم ظالمي لأنفسهم، لأنهم يقوون هذا النظام الطاغية، النظام الفاسد، النظام الفرعوني الفاشي النازي، وما شئت فعبر. إذن هذه طبقة من الطبقات الستة. خلينا نطبق العبارة ونشوف. الطائفة الرابعة هم أولئك الذين يستنكرون الظلم في أنفسهم، أولئك الذين لم يفقدوا لبهم أمام فرعون والفرعونية، فهم يستنكرون الظلم ولكنهم يهادنون الظلم ويسكتون عن الظلم، فيعيشون حالة التوتر والقلق في أنفسهم. وهذه الحالة، حالة التوتر والقلق، أبعد ما تكون عن حالة تسمح للإنسان بالإبداع والتجديد والنمو على ساحة علاقات الإنسان مع الطبيعة. هؤلاء يسميهم القرآن الكريم بظالمي أنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هؤلاء لم يظلموا الآخرين، ليسوا من الظالمين المستضعفين كالطائفة الأولى، وليسوا من الحاشية المتملقين، وليسوا أيضا من الهمج الرعاع الذين فقدوا لبهم، لا، بل بالعكس هم يشعرون بأنهم مستضعفون. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذه الآية تؤكد على أنهم هم يشعرون بالاستضعاف والظلم. هؤلاء لم يفقدوا لبهم، يدركون واقعهم، ولكنهم كانوا عمليا ماذا؟ مهادنين. ولهذا عبر عنهم القرآن بأنهم ظلموا أنفسهم. هذه الطائفة هل يترقب منها أن تساهم بإبداع حقيقي في مجال علاقات الإنسان مع الطبيعة؟ طبعا كلا، لأنها ستشارك في الظلم وتؤيد الظلم، فلن تبدع في مجال العلاقة الطيبة مع الطبيعة. الطائفة الخامسة، وهي الطبقة التي لها علاقة بالمنظومة الدينية، هذه الطبقة لها علاقة بالمنظومة الدينية، والتي تنقسم إلى قسمين، أو كما عبر السيد الشهيد قدس سره الشريف، لها صيغتان أو تتخذ صيغتين. الأولى هو جعل الأولى عكس ما أنا جعلت الأولى والثانية، على كل حال في القراءة نبدل. الأولى أو الصيغة الأولى لهذه الطبقة أو لهذه الطائفة الخامسة: أشخاص كاذبون يدعون التدين، يدعون ماذا؟ الرهبانية، ولكنهم ليسوا برهبان في أعماق أنفسهم. لذلك هذه الطبقة تدعي التدين، تدعي الزهد، وهم ليسوا كذلك. لذلك يقول القرآن عنهم: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من هذه الطائفة الخامسة، أو الصيغة الثانية من الطائفة الخامسة، أو القسم الثاني، هم الصادقون فيما يدعون، يعني أهل رهبنة، أهل عبادة، أهل تدين. ولكن هؤلاء عندما يرون منظومة الظلم فلا يحبون أن يتلوثوا بهذا الظلم، لذلك يهربون وينزوون وينكفئون على أنفسهم، وبالتالي هؤلاء هاربون لرفضهم للظلم، لكنهم لا يتخذون موقفا إيجابيا. هذا ما يعبر عنه بأنه الإنسان يتصوف لا علاقة له بالواقع العملي الخارجي، لا علاقة له بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، لا علاقة له بالظلم والمواقف الظالمة الموجودة خارجا، بل يتخذون موقفا سلبيا، وبالتالي يعني يبتعدون عن المعارضة للظالم، وهذا بدوره أمر مرفوض. هذا الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلمة حق عند سلطان جائر، هذا أيضا موقفه سلبي، وإن كان هو صادق في رهبانيته ولا يريد أن يلوث نفسه. هذه الطبقة الخامسة، نطبق عبارتها ثم نرجع إلى الطبقة السادسة والأخيرة. الطائفة الخامسة في عملية التجزئة الفرعونية للمجتمع هي الطائفة التي تتهرب من مسرح الحياة، تبتعد عن المسرح وتتهرب منه وتترهب. وهذه الرهبانية ظاهرة موجودة في كل مجتمعات الظلم على مر التاريخ، وهي تتخذ صيغتين: الأولى صيغة جادة، رهبانية جادة، تريد أن تفر بنفسها لكي لا تتلوث بأوحال المجتمع. هذه الرهبانية الجادة هي التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله: ورهبانية ابتدعوها. هذه الرهبانية يجبها الإسلام لأنها موقف سلبي تجاه مسؤولية خلافة الإنسان على الأرض. وإن كانت هم يعني أهل حق وجد في الرهبانية وعاشوا حالة الزهد من الدنيا، ولكنهم لم يتخذوا موقفا تجاه الطغاة والظالمين. وهناك صيغة مفتعلة، الصيغة الثانية، هناك صيغة مفتعلة للرهبانية، يترهب ويلبس مسوح الرهبان، يعني ملابس الرهبان من الصوف والملابس الرثة، ولكنه ليس راهبا في أعماق نفسه، وإنما يريد بذلك أن يخدر الناس ويشغلهم عن فرعون وظلم فرعون. وهذا الآن واقع كثير من المدارس، تدعو إلى العزلة والابتعاد عن الأجواء العامة لأجل ماذا؟ أن يشغلوا الناس بذلك، وبالتالي لا يجعلون الناس تنتقم من الظالمين وترفع كلمة الله هي العليا. فهؤلاء يخدرون الناس ويشغلهم عن فرعون وظلم فرعون، ويسطو عليهم نفسيا وروحيا. وهذا هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا تمام الكلام في الطبقة الخامسة. أما الطبقة السادسة، الجماعة السادسة والأخيرة، مستضعفون الحقيقيون، الذي يأتي الأنبياء ليأخذوا بأيديهم للانقلاب على فرعون الظالم، فيتم قلب هذا الهرم رأسا على عقب، حيث تصبح الطبقة السادسة المستضعفة هي الأولى، والأولى تصبح يعني الطبقة الفرعونية هي السادسة. قال سبحانه وتعالى في الآية من سورة القصص الآية 5: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الطبقة، هؤلاء بعكس ما كان يفعله فرعون من صب غضبه عليهم، يصب الله سبحانه وتعالى رحمته ونعمته عليهم فيجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. هذه الطبقة هي من يحسم المعركة، وهي من يتخذ قرارا اتجاه فرعون الظالم. فرعون يريد أن يستضعف هؤلاء، يقوم ماذا؟ يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم، يستضعف رجالهم. وكما قالت الآية: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فهذه الآية وغيرها من الآيات تؤكد على أن هؤلاء بالعكس، كان فرعون يصب عليهم العذاب والانتقام ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، سوف يصب الله سبحانه وتعالى عليهم ماذا؟ الرحمة منه والنعمة، ويجعلهم أئمة ويجعلهم في المرتبة الأولى. هذه الطبقة هي من تتخذ الموقف الجاد اتجاه ظلم فرعون. وفرعون عادة يريد ماذا من هؤلاء؟ أن يستضعف هؤلاء ويذبح أبناء هؤلاء ويستضعف نساءهم، والله تعالى يريد أن يمن عليهم ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. فالآية المباركة وإن كانت في صدد الحديث عن موسى وقومه، الآية التي قرأناها قبل قليل والتي بعدها أيضا: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هذه الآية تحدثت عن عقب حادثة موسى، يعني لعله بعد آيات موسى، والتي قبلها أيضا تحدثت عن موسى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه الآيات المباركة وإن كانت في صدد الحديث عن موسى وعن قوم موسى، ولكنها تدل على الاستمرارية وجريان هذه القوانين والسنن في كل زمان، وكأنها توحي بهذا الوحي للمسلمين بأنكم أيها المسلمون مستضعفون في مكة. نعم، أنتم مستضعفون في مكة، وكما إن الله من على بني إسرائيل وجعلهم أئمة، فإن الله سيمن عليكم. وهذا ما حصل بالفعل. بعد أن انتقل المسلمون إلى المدينة صارت لهم الكفة الأولى والعزة والكرامة، فقد أصبح المسلمون في المدينة بعد أن كانوا مستضعفين في مكة، أصبحوا هم الطبقة الأولى. أصبحت قريش المستكبرة والطبقة الأخيرة السفلى، حتى أنهم أصبحوا يسمون هؤلاء يعني الفراعنة في زمن النبي، يعني قريش المتكبرين المتغطرسين، هؤلاء يسمونهم بمن؟ بالطلقاء. فالنبي صلى الله عليه وآله لم يقتلهم، وإنما صنفهم معنويا في طبقة ماذا؟ الطلقاء، التي هي طبقة السفلى في المجتمع، طبقة التي لم تؤمن برسول الله، وإذا آمنت فهي آمنت من خوف السيف، وكانت هي المجرمة في حق المجتمع، وجاء النبي والإسلام لينقذ المجتمع من هؤلاء المجرمين الذين كانوا يتحكمون في مصائر الناس وفي اعتقاداتهم. لقد طوقهم النبي صلى الله عليه وآله بهذا العنوان، عنوان الطلقاء، لكي لا يبقوا متمادين في غطرستهم وطغيانهم، بل يبقوا سجناء ماذا؟ في هذا العنوان، وهو أنكم من جماعة الطلقاء أو من جماعة أبناء الطلقاء، ولا يتمكنوا من إحداث انقلاب في مقابلة الحق. ولكن مع الأسف بعد 50 سنة تمكن هؤلاء الطلقاء من العودة إلى الحكم وقلب الأحداث من جديد وقلب الهرم من جديد، فصاروا هم في الطبقة الأولى وأرجعوا المستضعفين إلى الطبقة السادسة. هذه العملية نستطيع على مر التاريخ أن نوفق لها من أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم الناس هذا إلى الظهور، يمكن أن تمر بمراحل تاريخية 4. المرحلة الأولى مرحلة مجيء النبي صلى الله عليه وآله، أو بداية المرحلة المكية أو قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله، كان المسلمون ماذا؟ هم المستضعفون، بينما كانت قريش ماذا؟ برجالاتها هم الفراعنة المتغطرسة التي لها القول الأول والأخير. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة أواخر المدينة، حيث أصبحت المرحلة المستضعفة هي الطبقة الأولى، بينما أصبحت فراعنة قريش هي الطبقة السفلى، حيث سميت ماذا؟ سميت بطبقة الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن لن تستمر هذه العملية كثيرا، لأن الأمة لم تكن بمستوى من الوعي عالي بحيث تدعم طبقة المستضعفين وتبقى على حد سواء في زمان أيام المدينة مع النبي. كانت المرحلة الثالثة يمكن أن نقول أنه الذروة كانت في لهؤلاء الطلقاء هي في واقعة الطف، حيث رجع الفراعنة من جديد وقلبوا العملية بالعكس وأصبحوا هم الفراعنة، بينما أصبح المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله أصبحوا هم الطبقة السادسة والمستضعفة. وهنا أصبح الوضع مشابها للوضع السابق والقديم الذي كان يعيشه المسلمون في مكة المكرمة. المرحلة الرابعة، نجد أن المستضعفين في الأرض عادوا إلى الطبقة الأولى، وسيجعل الله سبحانه وتعالى الفراعنة في الطبقة الأخيرة والسفلى. هذا ما يحصل وبشكل تدريجي، فكلما تقدم الزمان كلما تقدمت هذه الطبقة السادسة، تصبح قريبة من الطبقة الأولى. هذا ما يتضح لمن قرأ التاريخ جيدا، وقوة الطبقة المستضعفة على مر التاريخ، وسوف تزداد قوتها في سنة الظهور أو في أيام الظهور إن شاء الله تعالى. ستظهر في أيام الظهور هذه الطبقة بشكل تدريجي وحتى تصل إلى الذروة، وهذا يتضح جليا بشكل كبير في زمن أمير المؤمنين علي عليه السلام. فنجد أنه في زمنه سلام الله عليه استطاع فراعنة العصر التضييق على دولة الإمام علي بحروب ثلاث في 4 سنوات ونصف تقريبا، وإفشال المشروع العلوي للمستضعفين. اليوم ورغم عدم وجود الإمام وغياب الإمام عن الأنظار، ومع أن الشرق والغرب يتكالبون على المستضعفين في الأرض، إلا أننا نجد أنهم لم يستطيعوا إخماد صوت المستضعفين في الأرض، ولم يكسروا إرادة المستضعفين في الأرض، وهذا يعني أن الأمور تختلف وقد اختلفت من زمان إلى زمان. نطبق العبارة في الطبقة السادسة لنرى. الجماعة السادسة والأخيرة في عملية التجزئة الفرعونية للمجتمع هم المستضعفون. الفرعونية حينما جزأت المجتمع إلى طوائف، فرعون حينما اتخذ من قومه شيعة استضعف طائفة معينة منهم، خصها بالاستضعاف والإذلال وهدر الكرامة. لماذا؟ لأنها كانت هي الطائفة التي يتوسم هو أن تشكل إطارا للتحرك ضده، ولهذا استضعفها بالذات. قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه هي الطائفة السادسة. ثم قال في عنوان جديد: تبدل المواقع بحسب تبدل العلاقة. وقد علمنا القرآن الكريم ضمن سنة من سنن التاريخ أيضا أن موقع أي طائفة في التركيب الفرعوني لمجتمع الظلم يتناسب عكسا مع موقعه بعد انحسار الظلم، يعني التي تكون في أيام الظلم طبقة أولى تكون في أيام العدل هي طبقة أخيرة، والتي تكون طبقة أخيرة في أيام الظلم تكون هي الطبقة الأولى في أيام العدل. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تلك الطائفة السادسة التي كانت هي منحدر التركيب، يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. وهذه علاقة أخرى وسنة تاريخية أخرى يأتي الحديث عنها إن شاء الله. يعني يريد بماذا؟ أن تبدل المواقع بحسب تبدل الظلم والعدل، هذه أيضا سنة من سنن الله، فالمستضعفون يكونون في المقدمة والظالمين سوف يكونون في المؤخرة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. إذن فإلى هنا استخلصنا هذه الحقيقة، وهي أن المجتمع يتناسب مع مدى الظلم فيه تناسبا عكسيا مع ازدهار علاقة الإنسان مع الطبيعة. يعني كلما كان الظلم أكثر كلما كانت العلاقة مع الطبيعة أسوأ ولا تزدهر الطبيعة مع الإنسان، ويتناسب مدى العدل فيه تناسبا طرديا مع ازدهار علاقة الإنسان مع الطبيعة، وكلما كان العدل أكثر كلما كانت العلاقة مع الطبيعة أكثر، والعكس أيضا صحيح. مجتمع الفرعونية المجزأ المشتت مهدور القابليات، مهدور الطاقات والإمكانيات، ومن هنا تحبس السماء قطرها وتمنع الأرض بركاتها. وأما مجتمع العدل فهو على العكس تماما، هو مجتمع تتوحد فيه كل القابليات وتتساوى فيه كل الفرص والإمكانيات. هذا المجتمع الذي تحدثنا الروايات عنه، تحدثنا عنه من خلال الروايات، تحدثنا عنه من خلال ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام، تحدثنا عما تحتفل به الأرض والسماء في ظل الإمام المهدي عليه السلام من بركات وخيرات. وليس ذلك إلا لأن العدالة دائما وأبدا تتناسب طردا مع ازدهار علاقة الإنسان مع الطبيعة. كلما كانت العدالة هي السائدة في المجتمع كانت العلاقة مع الطبيعة علاقة مضطردة، يعني تزداد أيضا، والعكس صحيح أيضا. هذه هي العلاقة الثانية بين الخطين بعد أن تحدثنا عن العلاقة الأولى. ثم يأتينا موضوع النظرة القرآنية للمجتمع هي الأساس في اتجاهات التشريع إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.